هناك يا شيخ بعض الأسئلة وردت من
نعم.
مقر الدورة. السؤال الأول: كيف يحصل الزوجان على الحياة السعيدة وتكوين أسرة طيبة مع كثرة الفتن والصوارف؟
إذا قام كل واحد من الزوجين بما أوجبه الله عليه، فأوجب الله على الزوج إعفاف زوجته والقيام بحقوقها، فقد تركت أهلها وعشيرتها، تركت أبويها وتركت إخوانها وأخواتها، ثم جاءت إلى هذا الرجل الأجنبي لا تريد منه إلا ما كتب الله لها على يديه من العشرة الحسنة، وأن يحسن إليها وألا يكبح ولا يضرب الوجه، عليه بالصبر وعليه باحتمال الأذى وعليه بأن يعاملها مثل ما يحب أن تعامله. وكذلك الزوجة يجب عليها أن تنظر إلى الزوج بأنه ما جاء بها خادمة ولا جاء بها مربية ولا جاء بها شريكة في شركة أو عمل من الأعمال، جاء بها لتقر نفسه إليها ولتطمئن نفسه إليها وليجد فيها سكنه وراحته وبغيته، تكون خير زوجة له. إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها أعجبته وسرته، وإن ولدت له ولدا ربتهم على الفضيلة وعلى الدين والأخلاق، تكون خير زوجة تعمل العمل تريد إرضاء الله وإرضاء زوجها. فرضى الله في رضى الزوج، وسخط الله في سخط الزوج. نعم.
هذا السؤال الثاني يقول: ماذا تعرفون عن المشايخ المشاركين في هذه الدورة العلمية المباركة، وهم الشيخ محمد بن زيد المدخلي والشيخ فؤاد بن سعود العمري والشيخ عبد الله النجمي حفظهم الله تعالى؟
هؤلاء نعم الرجال ومن علماء السلف، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على الدروس العلمية وعلى الدورات وعلى المناشط الدعوية، أن يختاروا لمناشطهم ولدروسهم ودوراتهم مثل هؤلاء الرجال الأفاضل. فهؤلاء الرجال الشيخ محمد بن زيد بن هادي المدخلي والشيخ فؤاد العمري والشيخ عبد الله النجمي، هؤلاء من خيرة ما عرفت من طلاب العلم، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهم، إنه جواد كريم.
السؤال الثالث: ما هي الأسباب التي تقلل كثرة الطلاق؟
من أهم الأسباب وأعظمها الصبر والاحتساب. فالرجل ما جاء بالمرأة خادمة، وإنما جاء بها لإعفافه وإحصان فرجه وتربية أبنائه ومشاركته في حياته، فلا تكون عنده كالخادم آمرا ناهيا متبرما من طلباتها وغير مبال بما يضرها أو يسيء إليها. وكذلك المرأة ما أخذت الزوج من أجل تحقيق رغباتها وإهمال رغباته، فعليها أن تقوم إذا أرادت أن تنال حقها أن تقوم بحقه كاملا. وعلى كل واحد من الزوجين حق للآخر، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فيجب على الزوجين أن يتقي الله جل وعلا فيما أوجب عليهما، وأن يقوم كل واحد منهما للآخر بما أوجب عليه. فإن رأى تقصيرا فليعلم أنه بشر والكمال لله جل وعلا، وليلتمس له العذر، فبذلك تدوم العشرة. وأما من أراد أن يتلمس الأعذار ويتلمس المثالب والعيوب للآخر فإن العشرة تنتهي، وإن الشركة ستنفض، لأن العشرة الزوجية تقوم على الصبر والاحتساب والتغاضي عن بعض الهفوات. نسأل الله التوفيق والسداد.
السؤال الرابع: كيف يتجنب الزوجين الخلافات الكثيرة والمجادلات في البيت؟
الزوجان يتجنبان الخلافات إذا كان هناك بينهما تفاهم، وينبغي أن يكون بعيدا عن الأسماع حتى الأبناء والبنات. إذا كان هناك مشكلة لأحد الزوجين لا يجوز له أن يفضها بين الأبناء والبنات أو بين الجالسين أو على ملأ من الناس، لا، يأخذ بيده أو يأخذ بيدها ويقول لصاحبه ترى كذا وكذا يهمنا جميعا، حتى وإن كان في جانب واحد، وبهذا تدوم العشرة وتحصل المودة وتحصل الألفة ويحصل التفاهم وحل المشاكل بعيدة عن الضوضاء والغضب وإطلاع الآخرين على مشاكل الزوجية. يجب أن يكون للزوج والزوجة مجال لقضاء لحل المشاكل فيما بينهما على انفراد، وأما إذا دخل فيها زيد وعبيد خربت الشركة وانفض المجتمع الذي بني على الزوج والزوجة.
السؤال الخامس، كيف نتعامل مع المخالفين في هذه البلاد؟ في بلاد كثر فيها الشرك والبدع والمناهج والفرق المنحرفة، وكيفية التعاون في تعليم العلم علما بأن هذه البلاد لا يوجد فيها علماء؟
إذا كان هناك يعني الظاهر والغالب على المجتمع الإسلام ولكن فيه ما فيه كغيره من المجتمعات المسلمة، فيصبر الإنسان ويحتسب، وعليه أن يحفظ نفسه، عليه أن يختار لعقله ولدينه أعظم مما يختار لطعامه وشرابه، فالدين هو أساس الحياة الأخرى، فيجب عليه أن يحذر البدع والشركيات والجماعات المنتشرة وما أكثرها في وقتنا الحاضر، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، يبتعد عن هذه الجماعات. ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل حذيفة رضي الله تعالى عنه عن الأوقات التي تكثر فيها الفرق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على جذع الشجرة حتى يأتيك الموت. فينبغي بل يجب على الإنسان أن يحفظ نفسه من هذه الجماعات وهذه الأحزاب، ويتلمس يعني أهل الخير وأهل الحق، ينظر يعني من تطمئن إليه نفسه من أهل السنة وأهل المذهب السلفي فيتمسك بهم ويكون معه، وإن لم يجد فعليه أن يخرج. إذا ضاق به المجتمع لم يجد فيه يعني من يعينه على الحق وعلى الخير يخرج إلى مجتمع آخر، وإن تعذر عليه فليصبر ويحتسب، بشرط أن يكون الأمر السائد هو التوحيد والإسلام. أما إذا كان الشرك والبدع هي السائدة في المجتمع فهذا مجتمع تجب الهجرة منه. نعم.
السؤال الأخير، فهذه الكلمة هي ختام هذه الدورة، دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله العلمية الأولى، فما نصيحتكم ووصيتكم لأبنائكم السلفيين في السنغال حول التآلف والمحبة في الله؟
نصيحتي أولا لنفسي ثم لأبنائي وإخواني طلاب العلم في كل مكان على وجه المعمورة أن يتقوا الله جل وعلا فيما يأتون ويذرون، وأن يكون إمامهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون الإمام لهم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى منه ما يأخذون وعنه ما يصدرون وإليه ما يدعون وبه ما يتأسون ويعبدون الله جل وعلا، ويحذرون كل الحذر من هذه الجماعات التي كثرت وعمت وطمت. هذه الدورة التي تعقد بين الحين والآخر فيها الخير والبركة، نوصي أبناءنا وبناتنا بالحرص عليها والحضور فيها والانتماء إليها والأخذ عنها، فهي بإذن الله تعالى حريصة على أن يكون المعلمون فيها علماء سلفيون تربوا على العلم على المنهج السلفي وشابت عوارضهم في طلب العلم، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. فالحرص على الأخذ عنهم والصدور عن علمهم والجلوس إلى مجالسهم هذا خير ما يجب أن يتمسك به طالب العلم في وقتنا الحاضر، لأنه كثر الطلب وقلت البركة. والسبب في ذلك أن ممن جلس لطلاب العلم منهم من ليس ذو أهلية لأن يكون معلما للناس الخير، وإنما يكون إما يريد شهرة وإما يدعو إلى منهج أو مذهب وإما يريد غرض من أغراض الدنيا. هؤلاء لا ينفعون بل إنهم يضرون. فعلى أبنائنا وبناتنا في هذا البلد الذي اختاروا هذه الدورة باسم هذا الإمام، الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه، أحد أئمة الأمة الأربعة، عليهم أن يتمسكوا بهذه الدورة وأن يحرصوا على حضورها ودعوة طلاب العلم إليها واختيار العلماء السلفيين لها. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودهم وأن ينفع بها وأن يجعلهم خير شافع لهم عند الله جل وعلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.